وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون.
أرعها سمعا يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك.
نداءات الرحمن.
يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وكما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عدد ما ذكره الذاكرون الأخيار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى المهاجرين والأنصار. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في القرآن الكريم آيات مباركة افتتحت بأشرف نداء وأكرمه وأروعه، يا أيها الذين آمنوا، ينادي ربنا جل جلاله في 90 آية من كتابه عباده المؤمنين بهذا النداء الحبيب. قال أهل التفسير: وهذا النداء يدل على أمور، أولها الإغراء، يغري ربنا جل جلاله عباده بأن يلتزموا بما بعد النداء من أمر أو نهي، وأن يصدقوا ما بعده من خبر، كما تقول ولله المثل الأعلى، تقول لإنسان ما: يا كريم أكرم ضيفك، يا حليم دع السفه، ونحو ذلك من التوجيهات والأوامر. ثانيها أن الالتزام بما بعد النداء يفيد كمال الإيمان وتحققه، لو أن المؤمن قد التزم بما بعد النداء من أمر أو نهي أو صدق ما بعده من خبر، هذا دليل على كمال إيمانه، كما هو مقتضى اعتقاد أهل الحق أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. ثالث هذه الأمور أن ترك الالتزام بما بعد النداء من أمر أو نهي منقصة للإيمان، لو نادانا ربنا جل جلاله فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، من لم يلتزم بما بعد النداء من الأمر بتقوى الله والأمر بترك الربا فهذا دليل على نقص إيمانه. ثم إن الله عز وجل يريد بذلك تنبيه عباده إلى ما بعد النداء، لو أنك ألقيت أمرا مباشرا أو نهيا دون أن تنادي من أردته بهذا الأمر أو النهي لما كان في ذلك تنبيه له وإيعاز بأن يلتزم بما بعده، فالله عز وجل ينبهنا ويغرينا ويبين لنا بأن الالتزام بما بعد النداء دليل على كمال الإيمان، كما أن ترك الالتزام منقصة للإيمان. وهذه النداءات المباركة حري بكل مسلم أن ينظر فيها وأن يتدبر معانيها وأن يتأمل مغازيها وأن يحرص على معرفة ما فيها من أحكام وحكم، كما روى سعيد بن منصور في سننه وابن أبي حاتم في تفسيره، ونقل ذلك ابن كثير رحمه الله قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه:
إذا سمعت الله يقول في القرآن يا أيها الذين آمنوا فأرعها سمعك، فإنه خير يؤمر به أو شر ينهى عنه. إخوتي وأخواتي، إذا تقرر هذا فإننا نتعرض إن شاء الله لهذه النداءات الواردة في كتاب ربنا جل جلاله، سائلين الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا. النداء الأول في الآية الرابعة بعد المئة من سورة البقرة، قول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. يقول أبو حيان رحمه الله هذا أول نداء خاطب الله به المؤمنين بما يدل على الإقبال عليهم، حيث جاء أول نداء في هذه السورة عاما يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، ثم جاء النداء الذي بعده خاصا يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، نداء للطائفة الكبيرة العدد المشتملة على الملتين اليهودية والنصرانية. ثم جاء هذا النداء خاصا بأمة محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا. في النداء الأول أمروا بأصل الإسلام الذي هو عبادة الله عز وجل وحده لا شريك له، وفي النداء الثاني ذكروا بالنعم الجليلة وتعبدوا بالتكاليف العظيمة وحذروا من حلول النقم الوبيلة. ثم جاء هذا النداء مذكرا عباد الله المؤمنين بما يجب عليهم نحو من تمت نعمة الله على يديه وهو محمد صلى الله عليه وسلم. سبب نزول هذه الآية كما ذكر أهل التفسير والعلم عند الله تعالى أن المسلمين كانوا يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله راعنا، أمر من المراعاة، يطلبون منه أن يقبل عليهم وأن يتأنى معهم، فسمعها اليهود فصاروا يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقصدون بها معنى سيئا من الرعونة بمعنى الحمق والهوج والطيش. فسمعها سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لهم يا أعداء الله عليكم لعنة الله والذي نفسي بيده، لو سمعت أحدكم يقولها لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأضربن عنقه. فقالت اليهود أولستم تقولونها؟ فأنزل الله عز وجل هذه الآية يا أيها الذين آمنوا. يا حرف نداء، أي منادى، ها حرف تنبيه، يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين صدقوا بالله عز وجل ربا وبالقرآن كتابا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا، أي للنبي محمد صلى الله عليه وسلم راعنا. راعنا أمر من المراعاة، وقولوا بدلها انظرنا، انظرنا من النظر والانتظار، أقبل علينا وتأنى معنا، نفس المعنى الذي تؤديه الكلمة الأولى. وقولوا انظرنا واسمعوا، واسمعوا لما يتلوه عليكم محمد صلى الله عليه وسلم من القرآن وما يلقيه عليكم من المسائل والأحكام. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله وحذف المسموع ليعم كل ما يتكلم به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدخل في ذلك سماع القرآن وسماع السنة التي هي الحكمة لفظا ومعنى. وقول انظرنا واسمعوا سماع قبول وانقياد لا سماع عناد وإعراض، كما قالت اليهود سمعنا وعصينا. وقول انظرنا واسمعوا وللكافرين، أي لليهود الذين آذوا محمدا صلى الله عليه وسلم، وللكافرين عذاب أليم، عذاب مؤلم موجع. إخوتي وأخواتي، هذه الآية المباركة يخاطب فيها ربنا جل جلاله عباده المؤمنين، آمرا إياهم باستعمال الأدب الواجب حال مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن التأدب معه سمة المؤمنين وعلامة المخلصين، كما قال ربنا جل جلاله: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم مفلحون. وفي وجوب التأدب مع نبينا صلى الله عليه وسلم آيات أخرى من القرآن، كقوله تبارك وتعالى: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، لا تنادوا محمدا صلى الله عليه وسلم بما ينادي به بعضكم بعضا يا فلان، بل استعملوا معه ألفاظ التوقير والإجلال: يا رسول الله، يا نبي الله، يا خليل الله، ونحو ذلك. وقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يأمر ربنا تبارك وتعالى عباده المؤمنين بأن يتركوا استعمال الألفاظ التي هي حمالة أوجه، وأن يستعملوا الألفاظ التي لا تحتمل إلا احتمالا حسنا. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، واسمعوا لما يأمركم به محمد صلى الله عليه وسلم وما ينهاكم عنه سماع قبول وانقياد وإذعان. ثم ختم ربنا جل جلاله هذه الآية بتوعد هؤلاء اليهود المستهزئين بالعذاب الأليم، كما توعدهم ربنا جل جلاله في آية أخرى بقوله: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. كان اليهود عليهم لعائن الله يدخلون على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون: السلام عليك يا محمد. فما كان صلوات ربي وسلامه عليه يزيد على أن يقول: وعليكم، لا يجيبهم بمثل إفكهم وزورهم. هذا هو المعنى الإجمالي لهذه الآية المباركة. إخوتي وأخواتي، هذه الآية يستفاد منها فوائد. من فوائدها النهي عن الجائز إذا كان وسيلة إلى محرم. قولهم راعنا كلمة جائزة مباحة، لكن الله عز وجل نهى عنها لأنها وسيلة إلى محرم، وهو الاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقولها اليهود وغيرهم لنبينا عليه الصلاة والسلام وهم يقصدون بها معنى سيئا غير الذي يقصده المؤمنون الطيبون. ومن فوائد هذه الآية وجوب التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعمال الألفاظ التي ليس لها إلا محمل حسن طيب. ومن فوائد هذه الآية الحكم على اليهود بالكفر وللكافرين عذاب أليم. ومن فوائد هذه الآية المباركة أن تحريف الكلم عن مواضعه سمة اليهود وهديهم، كما قال ربنا جل جلاله: من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وفي آية أخرى يقول الله عز وجل: وإن منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب، ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله، ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ومن فوائد هذه الآية أن بعض أهل العلم استنبط منها القول بسد الذرائع، وهو أصل من أصول مذهب مالك رحمه الله، ورواية عن الإمام أحمد رحمه الله، واستدلوا على ذلك بنصوص من القرآن كقول ربنا الرحمن: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. نهى ربنا جل جلاله عن سب آلهة المشركين، مع كون سبها حقا، لأن سب آلهة المشركين سيؤدي إلى سب الله عز وجل، حيث هدد المشركون فقالوا: يا محمد لئن لم تنتهي عن سب آلهتنا لنسبن إلهك. فالله عز وجل نهى عن ذلك، ومثله نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد سدا لذريعة الشرك، لما ذكرت له أم سلمة وأم حبيبة رضي الله عنهما كنيسة رأتاها في أرض الحبشة وما فيها من التصاوير، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أولئك كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا، أولئك شرار الخلق عند الله. ومثله قوله صلى الله عليه وسلم في النهي عن سب أن يسب الرجل والدي الرجل، قال عليه الصلاة والسلام: إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل أباه وأمه. قالوا: كيف ذلك يا رسول الله؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. نهى صلى الله عليه وسلم أن يسب الرجل أبا الرجل، لأن ذلك سيؤدي إلى أن يسب أبوه هو، ونهى أن يسب الرجل أم الرجل، لأن ذلك مؤد إلى أن تسب أمه، فمنع صلى الله عليه وسلم مما يؤدي إلى الحرام. ومن فوائد هذه الآية المباركة أن التأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دليل على صدق العبد في شهادته أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن التقصير في التأدب معه صلوات ربي وسلامه عليه دليل على نقص الإيمان أو فقده والعياذ بالله. ويشمل ذلك التأدب مع شخصه صلوات الله وسلامه عليه، والتأدب مع سنته، والتأدب مع سيرته، والتأدب مع أصحابه وآل بيته رضوان الله عليهم، فمن تأدب مع هؤلاء جميعا فهو دليل على كونه مؤمنا، ومن فقد الأدب أو نقص أدبه مع هؤلاء جميعا فهو دليل العياذ بالله على نقص إيمانه أو فقده. أسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الكلمات نافعة لمن قالها ولمن استمع إليها، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يختم لنا بالحسنى، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واعلم أنه إذا صدر الكلام بهذه الجملة: يا أيها الذين آمنوا، فإنه كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: أرعها سمعا، يعني انتبه لها، فإما خير تؤمر به وإما شر تنهى عنه، وإما خبر يكون فيه مصلحة لك